على خير.
الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هنالك فروعا ترتبط بهذا الشرط الثالث، وهو أن يكون الأخذ على وجه الخفاء. الفرع الأول وأنه اختلف في حكم القرار، وهو الذي يشق الجيوب ويأخذ الدراهم من الجيوب، ويسمى بالفارسي جيبور. هل يقطع الطرار أو لا يقطع؟ السلام عليكم. توجد في حق الطرار ثلاث طوائف من الروايات. طائفة تدل على عدم القطع مطلقة، من قبيل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله في صفحة 504 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الذي يستلب قطع، وليس على الذي يقر الدراهم من ثوب قطع، ليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قطع. ومثلها صحيحة عيسى بن صبيح أو صبيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس، قال: لا يقطع. هذه هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما تدل على القطع مطلقا، من قبيل صحيحة منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس. هنا أيضا يطلق الإمام في هذه الرواية القطع عن الطرار ويجعله كالنباش. الطائفة الثالثة من الروايات روايات فصلت الطرار بين من يطر الدراهم من القميص الأعلى، ومن يطرها من القميص الأسفل أو الداخل. القبيلي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين بطرار قد طر دراهم من كم رجل. الكم هو المكان الذي يدخل فيه اليد من الثياب، والذي كان سابقا عند العرب يجعل قسم الأمام منه واسعا ويجعل فيه مكانا للمال النقود، يجعل ردنه يجعل واسعا ويجعل فيه كيس كأنه أو ما يشبه بالكيس، يجعل فيه النقود في الثياب العربية القديمة. أتي أمير المؤمنين بطرار قد طر دراهم من كم رجل. الكم بالضم هو هذا الشيء، يعني مكان الذي يخرج منه اليد في الثوب والقميص، والكم عبارة عن الغلاف الذي يتحقق فيه الثمرة، الكم والكم. قال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه السافل أو الداخل بين قوسين كان النسخة بدل في الرواية قطعته. ومثلها أيضا رواية مسمع معتبرة رواية مسمع ابن أبي مسمع أبي سيار أيضا، وإن كان في سنده سهل بن زياد أيضا بنفس المضمون: إن كان قد طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه السافل أو الداخل قطعته. من هنا ذهب بعض وذهب لعله وهو المشهور إلى التفصيل بين القطع من القميص الأعلى من بين الطر من القميص الأعلى، فلا قطع يعتبر مثلا اختلاسا، والقطع من القميص الداخلي والسافل فيعتبر سرقة، عملا بهاتين الروايتين وجمعا بين الطائفتين المطلقتين الأولى والثانية، فتكون الطائفة الثالثة شاهد جمع على لرفع التعارض الواقع بين إطلاق الطائفتين السابقتين. وكبرى هذا الحكم الذي ذهب إليه المشهور صحيح، صحيحة واضحة لا غبار فيها، إنما الكلام في الصغرى أنه ماذا يراد بالقميص الأعلى والقميص الأسفل. فقد اختلف الفقهاء في فهم القميص الأعلى والقميص الأسفل، فبعضهم فسر القميص الأعلى والقميص الأسفل بما يشد من الخارج وما يشد من الداخل. الكيس الذي فيه النقود لو شد من الخارج فيقال مثل هذا المقصود القميص الأعلى، ولو شد من الداخل هذا مراد القميص الأسفل. وقيل الثوب الخارجي والثوب الداخلي، واستشكل بأنه قميصان لم يكن يلبس آنذاك، وقيل أنه إن كان من الرداء مثلا الذي هو شيء خارجي فيعتبر هو القميص الأعلى، وإن كان من القميص فهو القميص الأسفل. وتفاسير أخرى أيضا ما يكون باطنا
الآن كالجب والصاية، لابد من الصاية يعدل،
ويمكن أن يكون الطر من القميص الأسفل والقميص الأعلى معنى كنائيا في هذه الروايات، في رواية الطائفة الثالثة، يعني أن الإمام أن حيثية الأعلى والأسفل ليست هي الدخيلة في الحكم، في موضوع الحكم بنحو الموضوعية، بل الإمام يريد أن يأخذ هذا قرينة على أن هذا الطرار هل طره بنحو الاختلاس أو بنحو السرقة. عادة إذا كان الثوب الذي أخذ منه هذه الدراهم كان ثوبا داخليا، عادة لا يمكن طره بحالة من الخفة والمخاتلة ونحو ذلك، وإنما يكون الأخذ من بنحو مد اليد والسرقة وهتكه بنحو كما في سائر مواد السرقة. فيكون عنوان الأسفل والأعلى كنايتين بحسب الحقيقة، ومعرفين إلى كون السرق الأخذ هل يكون اختلاسا وبالخفة والمخاتلة، أو يكون يعني دغارة معلنة بحسب تعبير تلك الروايات، أو أن الأخذ يكون بنحو الأخذ الخفي الذي هو يكون في موارد السرقة بحسب الحقيقة. وإلا خصوصية الأعلى والأسفل من المستبعد بحسب المتفاهم العرفي أن تكون دخيلة، وإنما هذا يأخذه الإمام قرينة وكناية ومعرف إلى أنه هل كان الأخذ بنحو الدغارة المعلنة ونحو الاختلاس، فلا يكون حينئذ لا يكون هنالك قطع، لأنه اختلاس. وما يشهد على هذا المعنى ما نجده في رواية السكوني التي ينقلها العلال الصدوق في العلال، يقول قال علي عليه السلام ليس على الطرار والمختلس قطع لأنها دغارة معلنة. هناك علل أنه ليس عليه قطع لأنها دغارة معلنة، جعل التعليل بأنها دغارة معلنة للطرار والمختلس معا. إذن فما يعني أن الميزان والموضوع للحكم بعدم القاطع إنما هو كون العمل دغارة معلنة، أو كون الأخذ معلنا وبالمخاتلة، أو كون الأخذ بنحو الخفاء وعلى وجه الخفاء. هذا هو موضوع الحكم. من هذا التعليل يستفاد أن الأمر يدور مدار هذا العنوان. فحينما فصل الإمام في تلك الصحيحة في تلك المعتبرة معتبرة السكوني بين من يأخذ من أعلى من يأخذ من أسفل، كأن المنظور من أيضا هذا المعنى، لا أن هناك خصوصية لعنوان السفل والعلو أو الداخل والخارج ونحو ذلك، كما لعله يظهر من كلمات بعض الفقهاء. من هنا يكون هذا التفصيل شيئا على القاعدة أيضا، لأنه كلما كان الأخذ بنحو الاختلاس والدغارة المعلنة قلنا لا يصدق عنوان السرقة أيضا فيها، بخلاف ما إذا كان الأخذ لا بهذا النحو. هذا أيضا حكم الطرار الذي هو الفرع الأول من الفروع. الفرع الثاني من هذه الفروع المرتبطة بهذا الشهر أنه لو سرق
أخذ من جيب القميص الأعلى بس الداخلي يكون سرقة،
إذا كان بنحو لا بنحو الاختلاس يعني لا بنحو دغارة المعلنة، وكذلك العكس أيضا لو أخذ من الداخل كان بشكل بحيث أمكن اختلاسه أيضا لا يكون قطعا
كان ظاهر يعني داخل ظاهر
إيه؟ الداخل كان ظاهرا بشكل بحيث كان يمكن أخذه
دائما لو أخذ من الأعلى اختلاس لا
صحيح. عادة الشكل عادة يكون هكذا يعني نحن نفهم عرف هكذا يفهم، لا خصوصية للقطع للأعلى والأسفل، خصوصا مع ذاك التعليل الوارد في تلك الرواية التي كالصريح بأن المعيار والميزان كون العمل دغارة معلنة أو ليس الدغارة المعلنة، يعني على وجه الاختفاء والخفاء أو على وجه المخاتلة والعلان. الفرع الثاني من الفروع أنه لو سرق باب الحرز وشبهه من الأبنية المثبتة في الحرز في بناء الحرز، اختلف الفقهاء في أنه هل يقطع أو لا يقطع. أخذ شيئا ثابتا في الحرز كالباب أو الشباك مثلا أو أي شيء كان له مالية وقيمة بقدر النصاب وأكثر، هل يقطع أو لا يقطع؟ ذهب جماعة جملة من الفقهاء وبعض المتأخرين من الأعلام إلى أنه يثبت فيه القطع، مستدلا على ذلك بوجهين. الوجه الأول أن هذا الباب حيث أنه باب الحرز فهو محرز، أيضا بنفس إثباته في البناء يكون قد أحرز ببنائه وتثبيته في هذا المكان، يكون بحسب الحقيقة قد منع من أخذه وأحرز عن أخذه فيكون محرزا، هذا المقدار كاف في الإحراز. فإذا كان محرزا إذن فيثبت فيه شرط القاطع وهو الحرزية والمحروزية. الوجه الثاني الذي استدل به على ذلك أنه قال لو فرض التشكيك كما شكك بعض الفقهاء في ذلك، لو فرض التشكيك والشك فيه فهذه شبهة مفهومية لأدلة شرطية الحرز، شبهة مفهومية لدليل شرطية الحرز في القطع، محروزية المال المسروق في قطع في القطع في الحد. وهذا الدليل الذي هو دليل يدل على تقييد مثلا آية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، عندما يشك فيه بنحو الشبهة المفهومية يرجع فيه يكون المرجع لا محالة عموم العام، فإن موارد الشبهة المفهومية موارد الشك بنحو الشبهة المفهومية في دليل المخصص هو المقيد لعام من أو مطلقين يكون المرجع فيه عموم العام. لو قال أكرم العالم وقال في دليل المخصص لا تكرم العالم الفاسق وشك في أن الفاسق يشمل فاعل الصغيرة أو لا يشمل فاعل الصغيرة بنحو شبه المفهومية، يكون المرجع في العالم الفاعل للصغيرة دون الكبيرة عموم أكرم العالم، لأنه يكون من موارد الشك في سعة التخصيص وضيقه، سعة التقييد وضيقه، وكل موارد الشك في سعة التقييد وضيقه بنحو شبهة الحكمية يكون المرجع فيه حسب الحقيقة عموم العام. إذن ففي المقام نرجع إلى عموم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ونثبت أيضا ثبوت القطع لمن يأخذ باب الحرز. وكلا هذين الوجهين قابل للمناقشة. أما الوجه الأول فلأننا لو اشترطنا في القاطع عنوان الحرز وعنوان هتك الحرز، حينئذ نقول أن أخذ الباب ليس أخذا من الحرز ولا فضلا من أن يكون فيه هتك للحرز، وذلك باعتباري أن باب الحرز الذي هو أمر ظاهري يكون أخذ شيء أخذه أخذا لشيء يصل إليه السارق بشكل طبيعي. نعم في طول أخذه ربما يهتك الحرز الموجود وراء الباب، يعني ربما يهتك حينئذ ما يكون خلف الباب من الأموال والأثاث، إلا أن ذاك الذي يكون خلف الباب ليس حرزا للباب، حرز لما خلف الباب. وأما الباب فهو ليس محرزا هنا، ومجرد ثبته في إثباته بالعمارة لا يكون حرزا، لأن هذا الإثبات استعمال للباب لا حفظ للباب، وكأنه هنا وقع خلط بين أمرين. الباب حتى لو لم يكن في العالم سارق مع ذلك الباب يثبت في البناء، لأن هذا نحو استفادة، الاستفادة من الباب هو أن يجعل في البناء، وإلى أين يجعل الباب إذا لا يجعل في البناء؟ الاستفادة بالباب يقتضي تثبيته في البناء، فليس تثبيت الباب في البناء لحفظه من السرقة، ليقال هذا حرز للباب. تثبيت الباب في البناء ليس من أجل أن يمنع من أن يسرق، وإنما هذا من أجل أنه هو كيفية استخدام الباب، استعمال الباب، وإنما هو بجعله في البناء، في تثبيته في البناء، لا من باب الحرز. والحرز معناه أن يكون تثبيت الشيء من أجل حفظه عن الآخرين.
ما هو الحرز نفسه؟ هو باب
الحرز. نعم، هذا باب الحرز. ولهذا بعضهم غير الاستدلال وقال أن إذا كان الباب يحرز به الأثاث، إذن فما يكون حرزا لغيره يكون حرزا لنفسه مثلا بالذات. وهذا كلمات أشبه بالألفاظ حينئذ، ما يكون حرزا لغيره يكون حرزا لنفسه، هذه كلمات قد استخدم في الفلسفة مثلا في بعض الموارد، وإلا ما يكون حرزا لغيره حرزا لنفسه. لماذا يكون حرزا لنفسه؟ لا يكون حرزا لنفسه. هذا الشيء الذي يكون به حرز الغير إنما يكون حرزا لغيره، لأنه يحجب الغير عن الإنسان ويمنعه، أما هو يصل إليه هذا الإنسان. فلو كان الباب بشكل بحيث كان يمكن أخذه، كان يتمكن هذا الإنسان بقدرته وقوته أن يقطع الباب ويأخذه، وصوله إلى الباب ليس وصولا إلى أمر مخفي عنه، وصول إلى أمر يكون في متناول يده.
ممتنع أصلا مولانا، يعني أخذه وفكه من داخل الحائط ممتنع.
ليس سوفيا. أما
أخذه على وجه الخفاء.
ليس 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 الامتناع، ليس الامتناع عن الأخذ هو ميزان الحرزية كما قلنا فيما سبق ويأتي. إذن فكون الباب مثبتا، كون الباب على كل حال، هذا الاستدلال في غير محله، وهو أن الباب حيث أنه مثبت في العمارة فهو حرز له. إثبات الباب في العمارة ليس بملاك حفظه، بل بملاك أن هذا هو الاستخدام والاستعمال الطبيعي لهذا. الحرز عبارة عن الشيء الذي يجعل في مكان يحفظ في مكان عن الآخرين. تثبيت الباب ليس من باب حفظه، حتى لو لم يكن في لا بهذا الهدف ولا بهذا العنوان عرفان، يعني لا بهذه النية ولا أيضا بهذا العنوان. يعني لا، من يقول يعني الرواية التي تقول من أحرز مالا أي حفظه، لا بد من افتراض حفظ فيه، لا بد من افتراض أنه يريد أن يحفظه عن الآخرين ويحجبه عن الآخرين. وتثبيت الباب في العمارة ليس من أجل حفظه عن الآخرين، حتى لو لم يكن في العالم شخص، مع ذلك كان يحفظ. هتك الحرز الذي نعم، يعني بعد أن يأخذ الباب هتك الحرز الذي يوجد وراء الباب. هتك حرز مال آخر لم يأخذه، هتك حرز مال لم يأخذه وأخذ مالا غير محرز، فلماذا يقطع؟ ما أخذه لم يكن محرزا. الهتك الذي يحصل للمال الذي بعد الباب ولم يأخذ ذاك المال لكي يقطع من أجله. إذن الهتك الذي يكون في القاطع هتك مال محروز، أما هتك مال، هتك حرز مال وأخذ مال آخر لا قطع فيه، لأنه أحد الشرطين غير موجود في كل منهما.
قفل الباب يكون على ما يكون
حرز على لما بعده، صحيح، بس لم يأخذ ما بعده، أخذ نفس الباب كما لو أخذ نفس القفل، أخذ نفس القفل ولم يأخذ ما بعد القفل، فحينئذ لم يهتك ما أخذه، وما هتكه لم يأخذه، ما هتك وهو ما بعد هذا القفل لم يؤخذ، وما أخذ لم يهتك. فهذا على كل حال عنوانه أنه هذا محرز بنفس إثباته. هذا الكلام هذا يعني تقريب غير تام، لأن إثبات الباب لازم عام ليس مسابقا مع المحروزية، لأن الباب موقعه ومحله موضعه أن يثبت في البناية، وإلا أين يستفاد من الباب وما هو كيفية الاستفادة من الباب؟ فليس إثباته من أجل حفظ الآخرين عنه وحفظه عن الآخرين، وإنما هذا نحو الاستفادة من هذا الباب. إذن فلا كالمسمار الذي يثبت هكذا، فالباب لا يجعل في الصندوق، لأنه استفادة من الباب هو هكذا أن يجعل على
في قفل. إذن سيد أنا على من حرز
بلي حرز لما في الداخل، صح؟ وهذا لم يأخذ ما في داخل البيت لم يأخذه.
هتك الحرز وأخذ الباب الحرز.
إذن فهذا الباب هتك حرز كما لو دخل في البيت وهتك الحرز بس لم يأخذ، ثم عندما أراد أن يخرج أخذ شيئا كان خارج البيت الدار، هناك يقطع ولا يقطع لمجرد الهتك ولا يقطع الهتك مع أخذ المال المهتوك. المال الذي هتك حرزه لا بد أن يؤخذ لكي يقطع، أما لو أخذ مالا وهتك حرز مال آخر لم يأخذه لا قطع عليه، لا بلحاظ ما أخذ ولا بلحاظ ما هتك.
الباب اشتراه بخمسة آلاف ترمان وهو يبرزه أزد من حرزه لألف ترمان.
إذن فهذا الوجه الأول في غير محله. أما الوجه الثاني
الذي ذكر، وهو أنه المقام من الشك في من الشبهة المفهومية للمقيد والمخصص. فهذا إنما يتم لو قلنا بأن عنوان الحرز أو عنوان الخف الأخذ على وجه الخفاء، هذا العنوان من الشروط التي الشارع جعلها، والشارع قيد القطع بها. ولكن قد تقدم على أن هذا العنوان، عنوان المحروزية أو عنوان الأخذ على وجه الخفاء، مأخوذ في مفهوم السرقة، والشارع ما بينه من أنه ما يؤخذ من مما أحرزه المسلم أو حواه، أو الروايات التي قالت السلبية التي قالت لا قطع على من يأخذ من الأماكن العامة ونحو ذلك، قلنا أن هذه لا تدل على شيء أكثر من مقتضى القاعدة، وإنما تريد أن تبين وتحدد ما هو مفهوم السرقة بحسب الحقيقة وبحسب مفهومه اللغوي أيضا. إذن فالشك بنحو الشبهة المفهومية في الحرز وفي الخفاء والظهور في موردين يرجع إلى الشك بنحو الشبهة المفهومية لموضوع العام لا لموضوع المخصص، لأن هذا ليس مخصصا ومقيدا كما تقدم. هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى أننا نشك في أن كلمة السارق هل صادقة هنا، عنوان السارق والسارقة هل صادق هنا أو ليس صادقا، لأن عنوان الخفاء أو عنوان المحروزية ومحجوبية المال مأخوذ في مفهوم السرقة كما قلنا. فإذا شك فيها يعني شك في نفس مفهوم المفهوم المأخوذ في موضوع العام، في موضوع الدليل العام. والشبهة المفهومية للعام لا يجوز التمسك فيه بالعام، التمسك بالعام والرجوع إلى العام إنما يصح في الشبهة المفهومية لمخصصه مع الجزم واليقين بصدق عنوان العام، كما في أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق. هناك العالم على العالم فاعل الصغيرة صادق جزما لا شك ولا شبهة فيه، لا مفهوما لا مصداقا. وإنما الشك في القيد الزائد الذي أثبته المقيد، وهو لا تكرم الفاسق العالم الفاسق العالم الفاسق. فإذا شك في الفاسق في مفهوم الفاسق الذي ثبت كقيد زائد وبمقيد منفصل يمكن التمسك فيه بالعام. أما في المقام سوف يرجع هذا الشك والشبهة المفهومية إلى الشبهة المفهومية لموضوع العام، والشبهة المفهومية لموضوع العام لا يجوز فيه التمسك بالعام بلا إشكال عند أحد. نعم، لو قلنا أن مسألة الحرز محروزية والخفاء وهذه القضايا هذه كلها شروط زائدة شرعا، أما كلمة السارق فتطلق في على كل أخذ مال غير، كلما أخذ الإنسان مال غير علنان غير علان كله يكون سارقة عرفا ولغة، وعنوان السارق والسارقة تشملها جميعا، وأن هذه القيود كلها قيود زائدة عن المدلول اللغوي حينئذ يكون كما أفيد. إلا أن هذا من الواضح أنه ليس كذلك، لا يساعد عليه لا كلمات اللغويين في باب في تعريف السرقة ولا ألسنة الروايات المتقدمة التي كانت من الواضح أنها ليست في مقام بيان تقييد وتغيير، كانت تلك الروايات تجعل تقابل تقول هذه خيانة وليست سرقة، خيانة هذه خيانة دغارة معلنة، وكلمات من هذا القبيل كانت واضحة في الدلالة على أن هذه العناوين فيما بينها تقابل في الصدق والإسم. وكذلك صحيحة محمد بن مسلم أنه من أخذ من مسلم مالا حواه وأحرزه صدق عليه اسم السارق، جعل الإحراز شرطا في صدق اسم السارق، يعني واضح كان أو صريح كان عبارة الإمام في صحيحة محمد بن مسلم أن الإحراز دخيل في صدق الإسم، لأنه هذا فتح زائد شرعي جاء به الشارع كتقييد زائد لدليل السرقة، بل يقول
من المسلم محفوظ أيضا
هذا من باب أنه من دون حرز لا يصدق، معناه هكذا أنه من دون حرز لا يصدق اسم السارق، فاسم السارق متقوم على أن يكون هناك حرزون، فليس التقييد بالحرز ونحو ذلك من باب المقيد المنفصل ومن باب الشبه المفهومية للمقيد، بل هذه الروايات واضحة كما أنه بدون الروايات كما قلنا أيضا التبادل العرفي واللغوي لكلمة السارق أيضا واضح، تصريح اللغويين أيضا واضح في المقام في أن عنوان السارق والسارقة والسرقة متقوم هذا العنوان بأن يكون الأخذ على وجه الخفاء ومن شيء من مال مخفي لا مال معلن. فإذا شك فيه شك في أن هذا المقدار عرفان هذا خفاء ليس خفاء، الباب المثبت في البناء في البيت هذا خفاء أو ليس خفاء، يرجع إلى الشك بنحو الشبهة المفهومية لموضوع العام. فإذا أصبح شبهة مفهومية لموضوع العام لا يمكن حينئذ الرجوع لا في الوجه الثاني أيضا في غير محله.
والصحيح
القسم بالأعلى حسب الفرض هو لا يشك في موضوع الصارف، والصارف يعرف الصارف ولكن يشك في أن هذا المزلق الخارجي سرقة الباب. سرقة الباب لا شك في الأصل الحرز، هو يقول الحرز شرط في صدق الصارف،
فالشك في ماذا؟
شك حرز أم لا؟
هذا فليس شكا في شيء، هو حرز او لا يعني
ابن بكر اكرم الفقير، الفقير وهو زائد
شك في ان هذا حرز او لا، يعني شك في مفهوم الحرز يعني لا ادري ان الحرز ان هذا المفهوم يصدق هنا او لا، ولا لا شك في الامر الخارجي يعلم انه اخذ هذا الباب الموجود على هذا الجدار اخذه، لا شك في العالم الخارجي، الشك في ان هذا المقدار يكفي في الحرزيه او لا يكفي في الحرزيه، وهذا شو مفهوميه
كليه
الحرزيه ما كليه الحرزيه لا يفيدنا، يفيد لابد من عدم الشك في سعته وضيقه ايضا. هنا الشك في سعه كل موارد الشبه المفهوميه، هكذا كل موارد الشبه المفهوميه شك في سعه المفهوم، في سعه الصدق، صدق الاسم وعدم سعته، هنا ايضا منه. اذا فبحسب الحقيقه الوجه الثاني ايضا اوضح بعد بطلانا من الوجه الاول، لا يجوز الرجوع الى عمومات السارق والسارقه في المقام اذا فرض الشك بنحو الشبهه المفهوميه في صدق الحرز في المقام وعدمه. والصحيح أن الباب الذي يؤخذ إذا كان من الأمور المثبتة في ظاهر الحرز، بحيث كما قلنا يمكن الرجوع، يمكن وصول الإنسان إليه، ليس محجوبا عنه كما في الأبواب الداخلية في الدار، بابا كان في خارج الدار يعني في ظاهر الحرز، مجرد إثباته وتثبيته بالبناء لا يكون حرزا له بحسب الحقيقة، ولا يكون أخذه أخذا لشيء مخفي. وقد قلنا فيما سبق أنه يشترط في صدق السرقة لغة وشرعا أن يكون على وجه الخفاء، وكونه على وجه الخفاء يحتاج إلى خفاءين، خفاء المأخوذ لا يكون معلنا، وخفاء الآخر. وخفاء المأخوذ هو الذي يكون فيه أنواع، هو الذي يعبر عنه بالحرز، يعني أن يكون المأخوذ محجوبا ممنوعا بنحو من أنحاء المنع المناسب له عن الآخذ، والباب الموضوع على ظاهر الحرز لا يكون هكذا مهما فرض تثبيته وقوة تثبيته وامتناع أخذه على السارق الضعيف مثلا، هذا يكون من قبيل ما لو أن إنسانا ربط شيئا بربط قوي جدا لكن أمام الناس في الخانات في المعابر العامة، وجاء شخص استطاع بقوته أن يأخذ هذا ويفتح هذا، يأخذ هذا الرباط الذي ربط به هذا الحيوان أو هذا المال، ذاك الذي يأخذه لا يكون سرقة أخذه، ولو فرض أنه منع عن هذا، تقدم فيما سبق أن مجرد المنع، أن مجرد المنع بمعنى عدم قوة السارق، عدم قدرة السارق ليس حرزا، ولهذا في باب الناظر أيضا ربما الناظر يجعل السارق غير مقتدر على أن يأخذ المال، لأن هذا الناظر يكون ناظرا على المال، مع ذلك لم نقبل أن يكون هذا مجرد كونه غير قادر، السارق غير قادر أو قادر أو يصعب عليه أو يسهل عليه أخذه، هذا ليس دخيلا في الحرز، وإنما الذي هو دخيل في الحرز أي دخيل في الأخذ على وجه الخفاء أن يكون الشيء محجوبا عن متناول يد هذا الإنسان بحاجب ما، ولو حاجب ضعيف، القوة ليست شرطا أصلا، ولو حاجب يكون هذا الحاجب حاجبا ضعيفا كما لو جعل صخرة أو مغارة أو مكان بسهولة أيضا يمكن إخراج المال منه، هذا حرزه، ليست القوة وليست ليس الامتناع بالقوة وعدم عدم تمكن السارق الاعتيادي يكون محققا للحرزية. إذن فالإثبات في إثبات في الجدار مهما كان قويا لا يحقق عنوان الحرزية ولا عنوان الأخذ على وجه الخفاء، الأولى حسب الظاهر أن أخذ الباب الظاهري للحرز لا يكون سرقة فلا قطع فيه. نعم الأبواب الداخلية التي تكون محجوبة ولو بنفس الباب الخارجي فضلا عن الأثاث الموجود في الداخل يكون أخذه أخذا لشيء محرز لا محالة من قبل مالكه فيكون أخذه سرقة. هذا أيضا حال هذا
الشخص أخذ الباب وجاء أبناء الباب
أخذ بلي لا بأس لا بأس به. الفرع الثالث من الفروع المشهور أنه لا قطع في سرقة الرخام والثمر على الشجر والطير، هذه العناوين الثلاثة استثنيات في الروايات.
قلت المقابل
نعم
قلت إن كان مثبتا في الظاهر فلا قطع، المقابل شنو
إذا كان مثبت في الداخل كما في الأبواب الداخلية.
المشهور أنه لا قطع في سرقة الرخام والثمر وعلى الشجر والطير، هذه العناوين الثلاثة ورد في رواياتنا استثناؤها. وقد دلت على ذلك روايات عديدة. فبالنسبة إلى الرخام، هذه الروايات واردة في صفحة 516 الباب 22، باب أنه لا يقطع سارق الطير، في معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطع، فقال لا أقطع في الطير. هذا وارد في الطير. ومثلها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين لا قطع في ريش، يعني الطير كله. وأما في الرخام والشجر والثمر على الشجر فأيضا عدة روايات، منها الباب اللي بعد هذا الباب، باب 23، رواية معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام لا قطع على من سرق الحجارة، يعني الرخام وأشباه ذلك. هذا وأشباه ذلك يفيد التعميم أيضا لكل شيء يشبه الرخام. ما هو أشباه ذلك سوف يأتي. وأيضا بنفس السنة قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من سرق الثمار في كمه والثمر في كمه، فما أكلوا منه فلا شيء فيه عليه، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين. هذه الرواية أيضا واردة في من يأخذ الثمرات